طيب ف ان شاء الله الاسبوع اللي جاي هيبقى صوم يونان زي ما حضراتكم فاكرين وعارفين، وقلنا ان الاسبوع اليوم الاخراني اللي هو يوم الاربعاء هيبقى فيه القداس متاخر شويه، هيخلص تقريبا الساعه 5 4 ونص 5، واجتماعنا بيبتدي الساعه 6، فبالتالي مش هنلحق نروح ونرجع، عشان كده هناخد الاسبوع اللي جاي ايه كونجي يعني اجازه يعني راح. خلاص المره الجايه ان شاء الله تبقى الاسبوع اللي بعد اللي جاي، يعني الاسبوع اللي جاي مفيش. اوكي طيب نبتدي بقى نكمل الكلام اللي احنا كنا قلناه قبل كده في حكايه انه كنيستنا كنيسه حيه، كنيسه فيها تسليم حي جيل من بعد جيل، وبالتالي فيها تأثير وتأثر مع المجتمع ومع ظروفه ومع أحداثه، لأن الكنيسة موجودة لأجل خدمة وراحة المؤمنين، زي ما بيقول الكتاب المقدس مين اللي اتخلق من أجل مين، الإنسان من أجل السبت ولا السبت من أجل الإنسان؟ طبعا السبت هو اللي مخلوق من أجل الإنسان مش الإنسان من أجل السبت، عشان كده كنيسة بتخدم المؤمنين منين ما يكونوا وتشوف احتياجاتهم ايه وبتقدم لهم احتياجاتهم. فلما تحصل أزمة او مشكلة في زمن معين الكنيسة بتتدخل بحكمتها وبنظرتها الثاقبة وتساعد المؤمنين ان هم يطلعوا من المشكلة دي ازاي. فبيقول لنا التاريخ ان في القرن السادس الميلادي يعني من حوالي 1400 سنة وأكثر حصلت طاعون، طاعون يعني وباء يعني مرض وحش في منطقة اسمها محافظة نينوى في منطقة في العراق. والطاعون ده حصل يعني طول لدرجة ان في ناس كتير من المؤمنين ماتوا، والكنيسة قالت يا ناس ده يمكن افتقاد من ربنا لينا التجربة دي عشان نرجع له بالصوم وبالصلاة. وفعلا لما صلوا وصاموا ربنا استجاب ورفع الضربة الوحشة دي والطاعون انتهى. بس يبدو ان الانسان اسمه من صفته من اسمه يرجع ينسى، ورجع وعمله تاني اخطاء، فرجع الطاعون جه تاني، فالكنيسة قالت تاني يا جماعة نصوم تاني. وفعلا لما صاموا تاني ربنا رفع الطاعون تاني، فالكنيسة قالت بس احنا فهمنا دلوقتي الرسالة كده وصلت خلاص، احنا كل سنة نثبت 3 أيام كده نصلي ونصوم قبل الصوم الكبير تذكار للحادثة دي عشان ربنا يرفع الغضب عنا وما يسمحش بتجربة وحشة تاني زي اللي حصلت في القرن السادس دي وبسببها مات ناس كتير. ومن هنا كانت عادة المنطقة دي منطقة نينوى ان هم يصلوا ويصوموا 3 أيام قبل الصوم الكبير بأسبوعين تذكار للحادثة بتاعت الطاعون اللي جه عليهم في القرن السادس. وفضلت العادة سنة تجر سنة لغاية ما جالنا احنا في القرن العاشر واحد من الناس الأتقياء من منطقة نينوى دي، وكان شغال هنا تاجر في مصر بس مش متجوز، ولما خلي الكرسي البطريركي قالوا احنا نجيب الرجل التاجر التقي ده نخليه هو البطرك، والفعل اترسم الرجل ده باسم الأنبا إبراهام ابن زرعة. وفي عهده حصلت القصة المشهورة اللي انتوا عارفينها نقل جبل المقطم، فالناس اتأثرت بيه قوي وقالت يبدو ان هو ده راجل بركة وراجل بتاع ربنا. فلاحظوا ان هو قبل الصيام الكبير بأسبوعين بيصوم 3 أيام، فسألوا ايه سيدنا بيصوم 3 أيام دول ليه؟ قال لهم الحقيقة دي عادة عندنا في بلادنا، انتوا عارفين انا اصلا من منطقة العراق نينوى اللي هي لا تزال موجودة لغاية النهاردة باسم ما بين النهرين، واحنا عندنا العادة دي من حوالي 400 سنة انا ورثتها من ابويا وجدي وجد جدي وهكذا. نصوم 3 أيام قبل الصوم الكبير بأسبوعين تذكار للطاعون اللي جه علينا في القرن السادس. فقالوا احنا كمان نتعلم ان احنا نصوم منك، نعلم منك العادة دي ونصوم الصوم ده. ومن وقتها ودخل الصوم ده عندنا في الكنيسة القبطية اتعرف باسم صوم نينوى، وفعلا هو صوم لأهل نينوى. طب الكنيسة جابت الفكرة منين؟ ما قلت ارجع اقول لكم تاني القصة القديمة بقى اللي موجودة في سفر يونان النبي، لما ربنا حب يفتقد مدينة نينوى وارسل لهم يونان النبي، ويونان هرب زي ما انتم عارفين القصة. وفي النهاية لما الشعب صام وصلى ربنا رفع خطيتهم وغضب عنهم وقبلهم ليه شعب وهكذا. اذا قصة صوم الثلاث ايام اللي قبل الصيام الكبير اللي احنا بنصومهم لغاية النهاردة جاية منين؟ جاية من كده، عشان السؤال اللي كانوا بيسألوه ناس كتير، طب ما الصيام اسف العهد القديم مليان قصص صوم كتير، اشمعنى صوم الثلاث ايام دول بتوع نينوى اللي احنا بنصومهم؟ طب ما دانيال صام، طب ما ايليا صام، ما موسى صام، ما مش عارف مين صام، كل دول بيصوموا او صاموا وكان في مشاكل معينة وربنا رفع غضبه بسبب الصوم والصلاة، فاشمعنا الصيام ده بالذات اللي احنا بنصومه دونا عن باقي اصوام العهد القديم؟ فادي الاجابة اهي، كنيسة مش بتختار حاجة بمزاجها او بتقعد تقول ننقي ندور في الاصفار ابو 40 يوم نخليه على جنب نصمهوش وابو 3 ايام ناخده، لا لا المسألة مش كده خالص، لكن مسألة كل حاجة ليها قصة وليها سبب، إذا عرف السبب باطل العجب. هي دي مهمتنا كخدام، لازم نكون عارفين ودرسين علوم الكنيسة، وبالتالي نقدر نجاوب على أولادنا، لأن التساؤلات بقت تكتر الأيام دي، إيش معنى الصيام ده؟ طب وإيش معنى بناكل فيه؟ مش عارف إيه وما ناكلش إيه؟ والسمك ليه والمش السمك ليه؟ إلى آخره إلى آخره. لازم ندرس ولازم نبقى عارفين تاريخ كنيستنا وعارفين تاريخ عباداتنا وصلواتنا، وبالتالي هنفهم اذا درسنا وعرفنا علوم الكنيسة هنفهم ليه احنا بنعمل حاجة الفلانية وما بنعملش الحاجة العلانية، ليه بنرفق ده وليه بنقبل ده. المسألة مش مسألة انتقائية يعني بننقي حاجة على مزاجنا، ولكن لكل شيء سبب. كمان قلنا في المرة اللي فاتت لو تذكروا ان مثلا في صلوات زي تسبيحة الملائكة زي المديح بتاع العذراء ست العذراء وغيره من المناسبات بنقولها لأجل أسباب معينة، مثلا زي ما قلنا المرة اللي فاتت لو تفتكروا لما حصلت ظهور هرطقة معينة أو بدعة معينة، فالكنيسة حبت ترد على البدعة دي والفكرة دي بأن هي تعلم تعليم معين، زي مثلا لما جه أريوس وقال بدعة بتاعته بأنه هو مفيش حاجة اسمها أن المسيح هو الله، وابتدى يعلم الناس البسطة ألحان كده وتلاتين بسيطة، كنيسة ردت عليه بنفس الطريقة عملت ألحان وتلاتين بسيطة تثبت عقيدتنا وإيماننا أن المسيح هو الله، وفي نفس الوقت ردت عليه في المجمع في الحاجة الكبيرة. يبقى حتى صلواتنا حتى تؤسنا حتى القطع اللي احنا بنرددها سواء في الأجبية في الأبصالمودية في القداسات ما هيش معمولة كده اعتباطا، لكن كل حاجة ليها سبب. حتى الطلبات اللي احنا بنصليها برضو مش معمولة كده اعتباطا، معمولة كده بالصدفة، لا من الاول كان في طلبات في كل صلوة، وكنيسة بتذكر المرضى والمسافرين والراقدين والمتضايقين واللي عندهم مشاكل الاخر والاخر، بس في الاول كانت سايباها كل قداس او كل مناسبة بنصلي من حق اللي بيصلي اللي هو الكاهن او الاسقف اللي بيصلي ان هو يقول الصلوات كما يرتقي لي الطلبات كما يرتقي لي، اذكر يا رب العيانين، اذكر المتنيحين الى اخره، ويرتبها زي ما هو عايز مين قبل مين. ولكن لما لقت برضو الكنيسة ان فيه ناس بيستغلوا قد هذه الحرية في الكنيسة ويضيفوا الكلام اللي هم عايزينه ويغيروا به عقيدة الكنيسة وإيمانها، فالكنيسة اضطرت ان هي ايه تثبت نصوص معينة في الصلوات، ما تبقاش المسألة متروكة للفوضى، كل عايز يقول حاجة يقولها زي ما عايز وما فيش حد يراقبه او محدش يعني يحاسبه انت بتعمل ايه. فثبتت الصلوات معينة، وبالتالي لما يجي واحد برضو يسألني طب احنا ليه بنقول نفس الكلمات دي في كل مناسبة، ليه يعني لو انا وقفت كده ورفعت قلبي لربنا كده قلت اللي انا عايزه يا رب اعمل حاجة فانا ربنا مش هيسمع؟ لا طبعا هيسمع، وفاتح اذانه وفاتح قلبه كل حاجة. بس في فرق بين نوعين من انواع الصلاة لازم ننتبه ليهم ونعرف الحاجة دي كويس قوي. في فرق بين صلاتي انا الخاصة كإنسان مؤمن بجاهد في صلاتي في مخدعي، يعني في بيتي في أوضتي الخاصة قافل على نفسي بابي زي ما بيقول الكتاب ادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصلي لأبيك الذي يرى في الخفاء، هو بقى هيسمع منك وزي ما عايز، وانت قول له اللي انت عايزه كما تشاء، قول الطلبة الفلانية قبل العلانية، ما تقولش طلبات قول تسبيح، عايز تقول تهليل قول اللي انت عايزه، انت دي حاجة جهادك الخاص وبينك وبين ربنا محدش هيقدر يقولك انت بتعمل ايه. ده نوع اول من الصلاة. لكن في نوع تاني اسمه الصلاة الجماعية، اللي هو احنا كلنا كمؤمنين واقفين نصلي مع بعض، دي ما يصحش بقى نمشيها كده بحقية. ليه؟ لان احنا الواقع انت مش لوحدك، انت مش واقف تصلي لوحدك، انت واقف تصلي ضمن ايه جماعة كبيرة. فتخيلوا لو كل واحد بقى عايز يقول حاجة يبقى ده بيقول وده بيقول ايه وده بيقول لا وده صوت عالي وده صوت واطي وده يبص للشرق وده يبص للغرب، وتبقى الدنيا عبارة عن ايه؟ سوق فوضى. وطبعا دي حاجة لا تليق ابدا بالعبادة وبصلواتنا ووقفتنا قدام الله. لكن الصح ان احنا لما هنكون في اجتماع يعني مجموعة كبيرة من الناس وقفة تصلي يبقى عندنا نظام معين، الكنيسة حددت نظام معين نلتزم به. من اول المكان اللي نتجه فيه كلنا نبص ناحية واحدة، ما يصحش يبقى ده واحد باصص كده وده باصص كده وده باصص في كتف ده وده باصص في قفة ده، الدنيا ما تبقاش كده. لكن فيه نظام وكلنا واقفين باصين فيه. وكذلك الصلاة ليها ترتيب معين وليها نص معين كلنا ملتزمين بيه نصلي مع بعض عشان تطلع في آخر سيمفونية. عارفين كلمة سيمفونية يعني ايه؟ دي كلمة يوناني معناها اتفاق أصوات، اتفاق أصوات. لما يجي واحد موسيقي شاطر ويجيب 15-20 آلة مع بعض لهم تعالوا يعزفوا اللحن الفلاني، عظمته في ايه وشطرته في ايه؟ ان هو يعمل ازاي اتفاق اصوات بين الالات وبعضها عشان تطلع في الاخر معزوفة منسجمة جميلة. الناس يقولوا الله ايه الموسيقى الجميلة دي، ايه الترتيب الجميل ده، ايه النظام الجميل ده. لكن تخيلوا الواحد مسك آلة موسيقية ويعمل اللي هو عايزه، ده وده ايه وده ديش وده بيش، تبقى حاجة يعني ملهاش لا لون ولا طعم ولا اي ملامح، وبالتالي حاجة مش جميلة ولا تمجد الله ابدا، والناس تبقى يعني كده متضايقة وهي واقفة في المكان ده. والعكس بالعكس صحيح، الناس تمجد الله لما تسمع الحاجة المتفقة وتقول ايه الله ايه الحلاوة دي، ايه الجمال ده، ايه الشيء الجميل ده. الكنيسة علمتنا كده، اذا اجتمعنا بالذات في الصلاة نبقى منسجمين مع بعض مرتبين الامر مع بعض عشان الوقفة أمام الله يليق بها هذا المجد وهذا الجلال وهذا الوقار وهذا البهاء اللي يبقى فيه ترتيب وفيه صوت منسجم وصوت هادي، صوت متتابع الحاجة تيجي ورا التانية ما يبقاش فيها الفوضى والأصوات العالية والخبط والرزع. هكذا تكون العبادة وهكذا تكون الوقفة قدام الله. إذا كنا بنقدر ننظم نفسنا رايحين نقابل مثلا حد مسؤول، محافظ ولا وزير ولا رئيسي في الشغل ولا بتاع، اقدر يعني قبلها بكام يوم لازم اعرف الميعاد واقدر ارتب في نفسي وارتب في هدومي وارتب في افكاري، هقف قدامه اقول له ايه؟ ولا ينفع اقف قدام الراجل المسؤول ده الكبير واقول له استنى كده ما افتكر انك كنت عايز اقول لك ايه؟ لا مش فاكر دلوقتي، طب استنى شويه استنى اقعد بس كده اقعد شويه ما افتكر انا عايز اقول لك ايه؟ ينفع الكلام ده؟ ينفع تبقى حد حاجة قلة قيمة يعني حاجة وحشة، لكن يليق بي ان انا لما في قدامه بقى منظم نفسي ومنظم افكاري وانا عارف انا عايز اقول له ايه والفكرة دي بعد دي ودي قبل دي علشان تطلع حاجة منظمة في النهاية. واذا كنت بعرف اعمل كده قدام الانسان المسؤول هو في الاخر هو انسان زي انا بحترمه واقدره وما انا مش هقلل من قيمته، بس هو في الاخر وفي الاول هو ايه انسان زي. اما المبال بقى وقفتنا امام الله كيف يليق بها ان هي تكون منظمة ومرتبة ومهندمة باتفاق اصوات. عشان كده حتى كنيستنا الارثوذكسية الجميلة لما بتعلمنا الالحان والصلاة بتعلمنا نصلي بصوت كمان هادي، صوت فيه يعني نوع من انواع التأثير كده على النفس بالهدوء يعني تجلب على النفس كده السلام والفرح. لكن لو دخلنا الكنيسة واصوات عالية وتخبيط وترزيع، هل ده يجلب للنفس السلام؟ بالعكس، بعد عنكم ده يجلب لها انزعاج ويخرج الواحد من روح الصلاة ومن جو الصلاة الجميل. جالنا مجموعة من الموسيقيين ودول ما كانوش مسيحيين، يعني ما افتكر ملحدين او حاجة زي كده، من ألمانيا سنة 88 و89. انا كنت لسه بدرس في الكليه وفاكر يعني الموقف ده كويس قوي. وقرروا ان هم يسجلوا الحان كنيستنا القبطيه ويعملوها على النوته ويسجلوها بحاجات عندهم اجهزه وحاجات كده يعني تقنيه جميله. فلما كانوا يسمعوا مثلا لحن بطريقه معينه يقولوا لا من فضلكم عيدوه تاني، عيد تاني عيد تاني عيد تاني، لغايه ما يوصلوا لمرحله معينه كده يقولوا هو كده اللحن، هو كده الاتفاق بتاع الاصوات، هو ده كده الحلاوه بتاعه وعبقريه الراجل اللي كتب اللحن ده زمان. وفعلا يجلب للنفس الهدوء والسلام ومن غير ما يفهموا للغه، ما كانوش بقى لان زي ما قلت لكم المان ما يعرفوش القبطي اللي احنا بنصلي بيه ولا اليوناني ولا العربي حتى، لكن كان يقولوا اللحن ده لحن فيه شجن، فيه حزن، اللحن ده فيه فرح جميل، فيه رنة فرح كده، اللحن ده الحته دي مش مظبوطه عيدونا الحته دي تاني، وهكذا. انا شخصيا اتعلمت منهم سنه 88 مش قادر انسى الموقف ده، ان الواحد ياخد اللحن بامانه زي ما حفظه زي ما سلمتهن الكنيسة، ما يضيفش عليه اي اضافات لا تجميل ولا عرب ولا مش عارف ايه، لا 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 ده لا يليق بالوقف قدام الله. لان الحط الموسيقى اساسا ابائنا الملهمين اللي ربنا ارشدهم بالروح القدس ان هم يحطوا هذه النغمات الجميلة عشان تساعد النفس ان هي تقف في روح الصلاة، تساعد النفس ان هي تدخل في مود الوقف قدام الله كده بالجلال والوقار. وفي جميع المناسبات سواء في مناسبة زي مثلا اسبوع الالام تشوفوا الحانه فيها كده رنة شجن وحزن، حتى اللي مش فاهم زي ما قلت لكم اللي مش فاهم الكلمات يبقى واقف متأثر فاهم كده ان في حدث جلل بيحصل، في موضوع كبير بس احنا مش فاهمين وده ايه، والراجل مش فاهم ايه بس هو حاس ان في حاجة كبيرة. ويا سلام بقى لو قرى النص وفهم الكلام وفهم المقصود منه، وهكذا وهكذا وهكذا. حتى لحن من الحان عبارة عن بنردد صوت موسيقي واحد اللي هو تسمع عن لحن اسمه قال الأربان، هو زمان كان يقولوه أثناء تقديم الحمل، مجرد انه بس يقول بطريقة هادية وجميلة كده ونكرر النغمات في حتة. فيقولوا التعليق اللي قالوا واضح ان هو يعني دي حاجة زي استقبال ملكي كده، حد يعني ناس بيهيئوا اذهان الناس لاستقبال حدث مهم، في حاجة مهمة، مع ان الكلمة ما فيش غير بنقول قللوا يا بس، بتاعت قللوا يا بتتكرر بطريقة معينة لوقت طويل، مش فاكر ساعتها حسبوها طلعت 7-8 دقايق ولا ايه، 7-8 دقايق بنقول كده بالترتيب بطريقة تدي إيحاء للنفس إن في استعداد لملك. وفعلا إحنا الكنيسة بتستعد باستقبال ملك الملوك وإله الآلهة، لأنه ده وقت تقديم الحمل، وكأن الآب كده يتطلع من السماء ويقدم ابنه ذبيحة، وهو بيقبل هذه الذبيحة زي ما بنقول في لحن تاني: فاشتمها وقت المساء من على الجلجسة، إلى آخره. الكنيسة ملهمة بالروح القدس وضعت كل الأدوات دي علشان تساعدنا في الوقفة أمام الله. إزاي نشعر بقيمة وقدسية وعظمة هذه الدقائق القليلة اللي نقف بها قدام الرب، والعكس بالعكس صحيح، لو عملناها فوضى وهيصة وأصوات عالية وأصوات صاخبة وآلات كتير، نحول الوقفة دي من الوقار، نخرجها من وقارها ومن حلاوتها إلى يعني أي معنى آخر لا يتفق مع الهدف الأساسي اللي من أجله وضعت هذه الصلوات وهذه الألحان. أختم الكلمة دي بحاجة سريعة كده، إن كمان كنيستنا كانت كأم يعني واعية عايزة تخدم المؤمنين، كان ما عندهاش مشكلة إن هي تترجم صلواتها لأي لغة، بس المهم المؤمن يبقى واقف بيصلي وهو إيه وهو فاهم. فإحنا عندنا عقيدة مهمة جدا إن اللغة أو الألحان أو كل طقوسنا دي كلها وسائل وليست غايات. فأنا ما أقدرش علشان المؤمنين مثلا، كنا زمان أبائنا وجدودنا زمان بيعرفوا قبطي وفاهمينه، لكن دلوقتي احنا فقدنا التواصل بيه، فعشان أفضل محافظ على اللغة القبطية أجبر الناس ان هي تصلي حاجة هي مش فاهماها. فالكنيسة قالت ماشي، احنا هنحافظ على الكلمات ونحافظ على النص زي ما هو، بس كمان نعمل ايه؟ نترجمه، بحيث ان الناس اللي مش عارفة المعنى ما يصحش تقول كلام هي مش فاهماه، فيبقى قدامي المعنى المترجم وفي نفس الوقت اصلي زي ما انا عايز باللغة اللي انا فهمها، بالطريقة اللي تخليني ادخل في عمق العبادة عمق الصلاة، ما بقاش واقف زي الريكوردر بكرر كلام انا مش فاهمه، او زي الآلة بكرر كلام انا مش فاهمه. عشان كده الكنيسة كانت واعية قوي من قرون وقرون، اول ما حست ان اللغة ضعفت عندنا ترجمت لنا كل الصلوات. نفس الحكاية لما راح عدد من المؤمنين برا مصر، اللي راح امريكا واللي راح استراليا واللي راح هنا وهنا، بقى عندنا احتياج ان احنا نترجم النصوص دي كمان للغات اخرى زي الانجليزي او الفرنساوي او الماني او اعتبر اي لغة. ايه المشكلة؟ تترجم بس، بنصلي بالقبطي وكل حاجة ونحفظ اولادنا. يمكن بتشوفوا في التلفزيون ساعات برامج الجميلة بتاع تحفيز الشمامسة ألحان الكنيسة بلغتنا الأصلية بالقبطي وكل حاجة، بس كمان الكلام مترجم قدامهم باللغة اللي هم يفهموها، عشان ما يبقاش الإنسان فينا بيعبد لغة أو بيعبد نص، مش بيستخدم النص ده كوسيلة وليست كغاية نسأل الله. وبالتالي الكنيسة ما عندهاش عقدة ان هي ترجم صلواتها لأي لغة، ما عندهاش مشكلة ان هي تقدم للمؤمنين الخدمة بالطريقة اللي تناسبهم، ولكن في جميع الأحوال وهي محافظة على قوامها وعلى مبادئها وعلى عبادتها وعلى صلواتها اللي استلمتها من اللي قبلنا، لان دول تعبوا وتعبوا كتير في وديعة الإيمان دي اللي وصلنا، ما قدموهاش أو وصلوهاش كده بسهولة، ولكن وصلوهن بعد جهاد وجهاد مرير. واحد من الرحالة الأجانب بيحكي لنا حكاية صعبة قوي في القرن ال17، جه زار الكنيسة هنا، كنيستنا القبطية مش كنيسة الزيتون يعني كنيسة بصفة عامة، وكان صدفة ان هو بيحضر مناسبة جميلة هي رسامة أب أسقف جديد، ولكن مع ظروف الفقر والضعف والاضطهاد اللي احنا كنا عايشين فيه ما كانش فيه فلوس يجيبوا بدلة كهنوتية كاملة جديدة للأب الأسقف الجديد اللي هيترسم. فالبابا البطريركي بحكمته كده واقفين حواليه 3-4 سقفة بفرحانين معاه برسامة أخ ليهم جديد أو أسقف جديد يعني. البابا بحكمته كده بص للسقفة: يلا كل واحد فيكم يتبرع بحتة من لبسه لأخوه الجديد. ده اداله التونية بتاعته، وده اداله البدرشيل بتاعه أو يعني الصدرة بتاعته، ده اداله العمة بتاعته، ده اداله البرنس بتاعه. آه فيها حاجة جميلة، المحبة والمشاركة. بس كمان في الآخر الرحالة الفرنساوي ده قال كلمة صعبة قوي، قال شكل الراجل الجديد بقى يقطع القلب، لأن طبعا مش كلهم مقاس واحد ببساطة، في منهم الطويل، في منهم القصير، في منهم التخين، في منهم الرفيع، وبالتالي يعني اللبس اللي هو كان لابسه عبارة عن كوكتيل كده، كل حتة شكل ولون ومقاس ما لهمش علاقة ببعض. القصة مش ما فرقتش معانا، التعليق اللي هو اللي بنقوله يعني انه في الاخر بقى شكل وحش، لكن لا فرقت معايا قد ايه كانت الكنيسة ظروفها ضنك وصعبة، ومع ذلك عرفوا ابائنا في الظروف الصعبة دي يحافظوا ويجهدوا ويتمسكوا بكل كبيرة وصغيرة في ايمانهم وفي معتقدهم وفي تراثهم وفي كل اللي يعرفوه بالامكانيات، مش هقول الضعيفة، مش هقول الامكانيات صفر، لكن هقول امكانيات كانت ساب زيرو، يعني تحت الصفر، امكانيات ضعيفة جدا 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 بل ومعدومة احيانا، ومع ذلك عرفوا بالقليل وبالكتير يعدوا موجة الالام والاضطهاد والمشاكل اللي كانوا عايشين فيها، وعرفوا يسلموا الوديعة بمنتهى الامانة ومنتهى الشطارة. انا ما اقدرش الوم القدام، لكن بالاولى اقول لنفسي طب احنا في زمن دلوقتي الحمد لله امكانياتنا بقت فوق الممتازة، احنا عملنا ايه؟ حافظنا على ايماننا ازاي؟ سلمناه لولادنا ازاي؟ علمناهم ايه؟ ابتكرنا وابتكرنا ايه من الوسائل الجديدة اللي تخليهم يحبوا كنيستهم ويحبوا تراثهم ويحبوا ابائهم ويحبوا، ولا احنا قاعدين زي ما احنا لسه بنعلم ولادنا كخدام، بنعلمهم بنفس الطرق التقليدية وبنفس الحاجات القديمة اللي مخلي الولاد احيانا يزهقوا او ينفروا او يبصوا للكنيسة بصة مش كويسة. في الاخر مين الغلطان، الولاد ولا احنا؟ احنا لازم نطور نفسنا، نطور افكارنا، نطور الوسائل والمعدات اللي تخلينا دايما في نظرة ولادنا ولاد الكنيسة ماشيين مع روح العصر. احنا مش هنفقد ايماننا ولا مبادئنا ولا تقصنا ولا دي الاساسيات اللي محافظين عليها، بس هي الشطارة ازاي نقدمها لولادنا في قوالب حديثة تحببهم فيها. مثل بسيط قوي كده مع الفارق، اتنين بيعين لنفس السلعة، وليكن اتنين مثلا بيبيعوا تفاح، واحد الناس راحة جاية تشتري منه وخلص البضاعة بتاعته في ساعة، والتاني قاعد ينش دبان طول النهار ما باعش تفاحة واحدة، هيلوم الناس ولا يلوم زميله اللي بيبيع؟ ما يلوم نفسه، ما هو اللي ما لمعش البضاعة، هو اللي ما نظفهاش، هو اللي ما عملش يعني الوسائل اللي تخليه مقبول هو كمان ويخلي الناس ياخدوا بضاعته. احنا مش بكرر تاني، احنا مش بنقلل من قيمة الحاجة اللي معانا، البضاعة اللي معانا تفاح وتفاح من نوع الفاخر جدا، بس يبدو ان احنا اللي لسه ما تعلمناش نقدم التفاح الفاخر ده ازاي في ابهى صوره وفي احلى صوره، ونخلي الناس لسه متهفت عليه وفرحانة بيه وما لهمش حد لو راح عند حد تاني حتى لو اشتروا منه بضاعة يمكن اقل شوية جودة، بس احنا اللي معرفناش نقدم الجواهر اللي عندنا ولسه دفننها في قوالب الحاجات التقليدية القديمة الى اخر والاخر. عارفين فاكرين الحكاية اللي قلتها لكم قبل كده، الولد اللي كان في دولة من دول برة راح يحضر مدارس الاحد، وكالعادة يعني اهو بيأدي يعني واجب يحضر مدرسة احد كده خلاص، خرج بعد المدرسة احد والقداس بره، بيعملوا مدرسة احد بعد القداس على طول يوم الحد عشان مفيش وقت يجوا كل يوم. فوالدته وهي مروحة بقى معاه بالعربية، ايه الاخبار يا حبيبي، رحت مدرسة احد؟ رحت. الولد قاعد يلعب في الاتاري ولا مش عارف ايه اللي في ايديه، الجزء اللي بايديه ده عمال يلعب فيه. خدت درس ايه النهارده؟ خدنا درس. يا ابني بقول لك خد درس ايه؟ موسى. ها الواد يرد بس عايز ايه يخلص من امه ومن زناه. يا ابني كلمني عدل قول لي بس خدت ايه. يا ستي ها ساب الجهاز اللي في ايديه. حكالنا حكاية موسى، واحد اسمه موسى النبي. عمل ايه موسى ده احكي لي. قالها يا ستي القصة ان هو واحد اسمه موسى كان مع شعبه في حتة اسمها بلد حتة اسمها مصر، ومش عارف حصلت مشكلة ايه وكرشوهم من مصر وطلعوا بتاع، لقوا نفسهم قدام مية بحر كبير. يعمل ايه موسى؟ يعمل ايه؟ عايز يرجع ورا، لقى الجيش جاي وراه والمية قدامهم. راح مطلع الموبايل متصل بالمهندسين. تضحكوا ليه؟ انتوا سمعتوا حاجة لسه؟ انتوا لسه سمعتوا حاجة؟ تضحكوش، تيل جاي ورا. استعان بالمهندسين بسرعة، جابوا الحفارات المتطورة وحفروا نفق تحت المية بسرعة، وعن طريق الليزر خرموا خرم في الأرض ومش عارف ايه، وعدى الناس الناحية التانية. وبعدين بعت شركات اللي مش عارف ايه صب خرساني سد الفتحة، فجيه الملك ده والجيش اللي معاه يدخلوا ملقوش، وبالتالي وعش طريقه وماتوا وخلصوا بتاعه. فالست امه راحت خبط على صدرها كده، يا خبر ابيض، الاستاذ في مدرسة احد قال لكم الكلام الفارغ ده؟ قال له ده كلام فارغ، اما لو سمعتي الكلام اللي هو قاله كنت قلت ايه؟ قلت ليه وقال ايه؟ قال لها تخيلي، قال ايه؟ قال ايه؟ جايب عصايا خبط بيها المية. قال شوفي الكلام اللي ما يتقالش. والواد في تلتة رابعة ابتدائي وعمال يترجع الكلام. طبعا هي الام زعلانة ورحت جارية على الاستاذ تاني اسبوع، وازاي ما تأكدش ان هم حفظوا الدرس صح ومش عارف ايه، وجاية تقول لابونا اللي في الكنيسة بعد كده الموضوع كذا كذا. ابونا قال لها لا انا ما شايف ان الولد مش غلطان، لكن غلطان هو الخادم اللي قدم القصة الجميلة دي اللي في الكتاب المقدس بالطريقة القديمة بتاعة القرن التسعتاشر. قديس أرشدياكون حبيب جرجس يوم عمل فكرة مدرسة الأحد عملها كانت على آخر صيحة وآخر نظام في وقته في سنة 1918، وجاب لها صور. ها حكى لها بطريقة تقليدية البسيطة، ودول عايشين برا ما فيش في دماغهم الكلام. ولما ما كانش ما قالش كده راجل، طبعا هو الولد هو اللي تصرف. فقال وقتها الأرشدياكون راح جاب صور من إيطاليا عشان يدي الأولاد صور من إيطاليا، ما كانش موجود في مصر فكرة الصورة والصور اللميع والحاجات الغالية دي. فعمل حاجة آخر صيحة وآخر يعني موديل، فخلى الناس تنجذب للكنيسة وتيجي الكنيسة. فما يصحش إحنا بعد 100 سنة لسه بنكرر نفس الأسلوب التقليدي من غير ما نعمل فيه أي إضافة. لكن أعمل إيه؟ أنا أروح مثلا دار الكتاب المقدس بيعملوا مثلا شرايط فيها كرتون، مثلا فيها مش عارف فيها وسائل بصرية مؤثرات إلى آخره، أحكي القصة بس بالمؤثرات وبالتكنولوجيا الحديثة اللي تخليه الولد يستقبل القصة، لكن أقولها له بطريقة الراوي بتاع أبو زيد الهلالي بتاع القرن الـ18 وهو الولد عايش برا مصر في اوائل القرن الـ21. طبعا الدنيا تبقى ايه مش ماشية مع بعضها خالص، وحيسخر من الكلمة وحيسخر من القصة، ويحاول هو يحللها ويعني يعالجها في ذهنه بالطريقة اللي حكيتها لكم دي. فالغلطة مش غلطة الولد، لكن غلطة الخادم اللي معرفش يطور نفسه ويطور وسائله اللي يقدم بيها كلمة الله بالطريقة اللي الولد ايه يقبلها. هي دي اللي احنا عايزين نوصل له، ان احنا نبقى ناس خدام مبتكرين للوسائل والاساليب اللي تخلي ولادنا يقبلوا كلمة الله. مش هنحرف فيها، مش هنغير فيها، ولكن الوسيلة اللي احنا بنقدم بيها هي اللي تفرق. اشكركم، انا طولت عليكم كتير. ما يا ماما دي القصة اللي في الكتاب المقدس، احنا ما اختلفناش عليها، دي ما محدش السادس قصة يونان النبي. لا لا بس قصة يونان النبي دي حصلت قبل المسيح بحوالي 1000 سنة، وفي نفس المكان ده بعد المسيح بستمائة سنة حصلت مشكلة تاني. دي ما لهاش علاقة بدي. تفضل. ماشي ان شاء الله مرة تانية نتكلم في النقطة دي. حاضر حاضر. اشكركم وبفكركم تاني معادنا هيبقى بعد اسبوعين من النهاردة. تفضلي. طبعا. ده ما الاسماء دي مش معروفة، لان احنا هنعرف كل يوم اسماء منين وفين ولا فين. لا دول 7 رؤساء الملائكة، دول 7 رؤساء الملائكة، دول غير ملاك كل يوم. طبعا طبعا. تفضلوا نصلي وفكركم معادنا بعد 15 يوم. أخيرا يا رب وليس بآخر ما أجل السؤالات والطلبات لا ترفع عنا كل حين سيدتنا كلنا فخر جنسنا وإلى القديسة الطاهرة مريم.